الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة نستهل بها حلقة جديدة من هذا البرنامج. ضيفنا الكريم فيها سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا به ومرحبا.
أهلا بكم ومرحبا أيضا.
مستمعينا الأعزاء المتابعون لهذا البرنامج يعلمون أن هذه هي الحلقة الثامنة بعون الله تبارك وتعالى من الحلقات الخاصة بمبحث المعاد. الملخص لما ورد في الحلقات السابقة أذكره إجمالا، أن من المهم جدا معرفة المعاد والإيمان به، وأن لذلك آثارا مهمة على حياة الإنسان في الجانب العقائدي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب التربوي الفردي والاجتماعي أيضا. هنالك المحور العام لهذه الآثار لا بأس من الإشارة إليه، وأنها تردع عن الظلم، أي الإيمان بالمعاد يردع عن الظلم بالنسبة للجانب الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للفرد باعتباره أنه يردعه عن المعصية والمعصية ظلم. فيما يرتبط بأدلة إثبات المعاد حسب المنهج القرآني وحسب ما ورد في الآيات الكريمة، وهي محور الاستدلال والحديث في هذا البرنامج، تنطلق إلى إثبات المعاد من قناتين أساسيتين. الأولى الاستناد إلى صفات الخالق تبارك وتعالى لإثبات المعاد. هنالك بعض الصفات في الله في الله تبارك وتعالى ثبوتها فيه يثبت لزوم وضرورة المعاد. هذه ضرورة حتمية
لا ريب فيها،
لا ريب فيها، يعني لا يمكن، لا يمكن أن يقال
تخلف،
يتخلف عنها. هنالك أيضا صفات في المخلوقين تستلزم وتقتضي المعاد وإثباته. نحن الآن لم ندخل في القناة الثانية، نحن لازلنا في القناة الأولى. سماحة السيد، أنتم أثبتتم المعاد استنادا إلى الآيات الكريمة من صفة ما تتحدث به عن صفة الحكمة الإلهية، أن الله لا يخلق شيئا إلا بحق، لا يخلق شيئا باطلا. هذا يدل على المعاد وإثبات المعاد. انطلقتم من صفة العدل الإلهي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أن الله كونه عادل يقتضي وجود نشأة أخرى يميز فيها بين المؤمن والكافر، بين المحسن والمسيء، يثيب هذا ويعاقب ذلك. ولذلك فعندما نقول بأن النشأة الأخرى موصوفة بيوم الجزاء، فيها في الحقيقة إشارة إلى هذا،
إلى حقيقة العدل،
إلى حقيقة العدل والاستدلال بها على إثبات النشأة الأخرى والمعاد. طيب سماحة السيد، هنالك صفات أخرى أشرتم إليها وذكرتموها في نهاية الحلقة السابقة، الرحمة الإلهية، صدق الوعد الإلهي وغيرها. تفضلوا بتوضيح علاقة أو الاستناد، كيف يمكن الاستناد إلى أن الله رحيم في إثبات حتمية ولزوم المعاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن واحدة من أهم الصفات التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى هي صفة الرحمة.
أخذ على نفسه،
أخذ كتب على نفسه،
كتب على نفسه الرحمة. نعم.
وفي آية أخرى وسعت رحمتي كل شيء،
نعم،
فسأكتبها للذين يتقون. هذه الآية التي تشير إلى الرحمة العامة التي وسعت كل شيء، وإلى الرحمة الخاصة التي تختص بالمؤمنين والمتقين، فسأكتبها للذين يتقون.
الرحمن والرحيم.
أحسنت. ولعله لا يخلو عن مسألة استحسانية، ولكنه لها منشأ في القرآن. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن الآيات القرآنية، في أن السور القرآنية في 113 سورة،
نعم،
تبدأ بالرحمة،
نعم،
وبدأت بسم الله، بل بالبسملة التي أساسها الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلا الله هذا الاسم الكبير والعظيم، بل الأعظم، كل الأسماء الأخرى يمكن أن تقع وصفا له،
نعم.
يعني بسم الله الغفور، بسم الله الشديد، نعم، بسم الله المنتقم. نجد أن القرآن أكد على صفة الرحمن والرحيم في مبتدأ كل سورة،
نعم.
فكأنه يريد أن يبين أن كتابه التدويني بدأ ماذا؟ بالرحمة
نعم.
على نسق كتابه التكويني، لأن هناك تطابق بين نظام التدوين كتاب التدوين وبين كتاب التكوين. فكما أن نظامه التكويني بدأ بالرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، أيضا نظامه وكتابه التدويني أيضا بدأ بالرحمة، إلا في سورة واحدة وهي سورة براءة التي لم تبدأ ماذا بالبسملة ولا توجد فيها الرحمة، ولكن مع ذلك نحن نجد أن هذه البسملة والرحمة وجدت مرتين في سورة النمل. فكأنه حتى في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى يقول في موضع الغضب والشدة والنقمة أيضا هناك تضمن ماذا؟ تضمن للرحمة.
نعم.
فإذا أردنا أن ننسب يكون النسبة 1 إلى 114 بحسب النسبة. يعني أن
بل ودون ذلك،
بل ودون ذلك
سورة التوبة معروفة، هنالك آيات كثيرة في سورة التوبة تتحدث عن مظاهر الرحمة الإلهية.
جزاكم الله. إذن نعم. إذن النسبة هذه، إذن هذا هو النظام العام. يعني الله سبحانه وتعالى لو سألنا سائل، هذا النظام يدار من خلال أي اسم من أسماء الله؟
نعم،
لأجبنا أنه يدار هذا النظام من خلال الرحمن الرحيم، لا من خلال المنتقم الجبار مثلا ونحو ذلك. هذه مسألة قرآنية وأيضا مستدلة عقليا في محلها، لأن القرآن الكريم وهذه قاعدة عقلية يشير إليها القرآن، كل يعمل على شاكلته، والله سبحانه وتعالى أيضا عندما يعمل يعمل على ماذا؟ يعمل على شاكلته،
بما يتناسب معه،
بما يتناسب معه على شاكلته،
نعم.
بما يتناسب معه. وأشار لنا أن الذي يتناسب معي أن أدير هذا العالم على أساس ماذا؟ على أساس الرحمة، لا على أساس اسم آخر. هذه مثلا إن صح التعبير هذه كبرى القياس. أما صورة القياس، تعالوا معنا إلى سورة الأنعام الآية 12. قال تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض. قل لله. هذه الآية تريد أن تثبت أن كل ما في السماوات والأرض ملك الله سبحانه وتعالى، وبتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ملك وملك لله سبحانه وتعالى. لأن الملك يرتبط برقبة الأشياء، والملك يرتبط بالنفوذ وتدبير الأشياء. فلهذا عندما نقول ملك، الملك مأخوذ من الملك لا من الملك. الملك يعني هو الذي يتصرف في الأشياء. فالله سبحانه وتعالى
ملك مالك،
ملك ومالك. فلهذا أنتم تجدون في أول سورة الحمد هذان الاحتمالان موجودان، أنه نقرأ ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، لأن المالك مأخوذ من الملك والملك مأخوذ من الملك، وأحدهما غير الآخر، لا يتبادر أنه هذه قراءتين بمعنى واحد. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. التفتوا جيدا، هسه هذا الخالق، هذا المالك، كيف يدير هذا المملوك؟ كتب على نفسه الرحمة. إذن يدير هذا العالم على أساس ماذا؟
الرحمة.
على أساس الرحمة. مالكيته، إذا اللباس الذي لبسه هذا المالك لإدارة هذا العالم هو ماذا؟ هو الرحمة. كتب على نفسه الرحمة. التفتوا جيدا، مباشرة آية دخلت على الخط، فإذا كان رحيما ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن مباشرة ربطت، إذا كان الله سبحانه وتعالى رحيما إذن لابد ماذا؟
يجمعكم.
إذن هناك ملازمة بين صفة رحمة الله سبحانه وتعالى وبين ماذا؟ وبين إثبات
ملازمة قوية أيضا،
واضحة جدا.
لا يجمعنكم لام التأكيد،
أحسنتم، لا مجموعة لام التأكيد موجودة، نون المشددة في الآخر موجودة إلى آخره. ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ثم أكدت الآية قالت لا ريب فيه، وهذا الذي أشرنا إليه في الحلقات السابقة، بأن لا ريب فيه يعني أمر ضروري حتمي لا رجعة ولا شك ولا أي نحو من أنحاء التردد فيه. لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. عجيب هذا الذيل لأنه حديث هذا. إذن هذه الآية المباركة ربطت بين صفة ماذا؟ بين صفة الرحمة وبين إثبات المعاد. هسه من حق السائل أو المستمع الكريم أن يسأل هذا السؤال، ما هو التلازم إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى رحيم إذن لابد أن يوجد هناك معاد لا ريب فيه يوم القيامة لا ريب فيه. ما هو وجه التلازم؟ أولا في المقدمة إحنا لابد أن نعرف ما هو المراد من الرحمة. لا يتبادر إلى الذهن أن الرحمة عند الله سبحانه وتعالى كالرحمة عندنا.
نعم.
على القاعدة التي أشرنا إليها أن الصقع الربوبي والعالم الإلهي ليس كمثله شيء. الرحمة عندي وعندك أنه إذا نظرنا إلى شيء كذا يحصل عندنا انفعال قلبي، تأثر قلبي، فيدفعنا أو يبعثنا على الشفقة أو المساعدة. أو من الواضح أن التأثر والانفعال ونحو ذلك من الأمور لا مجال لها في العالم الإلهي، لأن هذه أمور مرتبطة بالأمور المادية وبالأمور التي لها حركة وتغير، والله سبحانه وتعالى منزه عن أي حركة وتغير وانتقال من حال إلى حال. هذا مما لا غير. إذن الرحمة ليست بمعنى ذلك الانفعال العاطفي أو القلبي الذي يبعث الإنسان على الإعانة. إذن ما هو الرحمة؟ يقول العلماء بأنه نحن في أي وصف إذا أردنا أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى نأخذ بعده السلبي ونحتفظ ببعده الإيجابي.
نعم.
التأثر هو البعد السلبي، نفس هذا الله سبحانه وتعالى يتصف به. أما لهذا التأثر الذي عندنا بعد إيجابي،
لأنه
يحملنا على الإعانة،
على الإحسان،
على الإحسان،
نعم،
على الإفاضة، على الرزق، على الإعطاء ونحو ذلك، وهذا هو البعد الإيجابي. هذا الوصف الله سبحانه وتعالى ماذا يتصف به، ولكن ليس منشأه ذلك التأثر القلبي أو الانفعال العاطفي والانكسار النفسي ونحو ذلك.
نعم.
إذن مرجعوا الرحمة إلى الإعطاء، إلى الإفاضة، إلى الهبة، إلى الرزق ونحو ذلك، إلى الإعطاء. حتى الله سبحانه وتعالى لمن يعطي؟
نعم.
لمن يعطي؟ أيضا الآيات القرآنية كما في سورة الرعد بينت هذه الحقيقة، قالت أنزل من السماء ماء فسالت أودية
بقدرها.
نعم. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، أما كل بأي مقدار يأخذ؟
بمقدار ما يتسع له،
بمقدار ما يتسع له إناؤه.
نعم.
وهويته ووجوده. أنزل من السماء ماء ولكن فسالت أودية بقدرها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. نحن وظيفتنا أن نيسر، ولكن هو ماذا يريد؟ إذا يريد اليسرى نيسره لليسرى، إذا يريد العسرى أيضا نيسره ماذا؟ للعسرة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه النجدين ونحو ذلك من الآيات. إذن القرآن الكريم يبين أن الله رحيم، وبينا معنى الرحمة. الآن هنا مقدمة مطوية لابد أن أبينها، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم من بعض عباده، علم من البعض لا من الجميع، أنه يريد حياة أبدية على وصف الرحمة، لا على وصف ماذا؟
العقاب. يعني باعتبار أن الخلود، النزع للخلود ثابت عند كل بشر،
جزاكم الله ثابت. ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه في النار ليست الرحمة، إن في النار هي ماذا؟ في النار هي النقمة،
العقاب.
هذه الحياة التي يستحقها البعض حياة أبدية في نعيم دائم وفي لذة دائمة. الله علم من البعض أنهم يستحق يكون مثل هذه الحياة،
أو مستعدين غير الاستحقاق بالمعنى.
بالمعنى الذي بينا، يعني يستعدون، يعني استعدادهم بهذا النحو.
نعم.
اللي له بحث آخر الاستعداد أنا ما أريد أدخل فيه، ولكنه عندما أعبر يستحقون بمقتضى ما كتبه على
نفسه
بالبيان الذي تقدم في الحلقات السابقة.
نعم.
فإذا علم الله سبحانه وتعالى من البعض أنه يستحق حياة أبدية في نعيم دائم، وبتعبير القرآن الكريم نعيم مقيم.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى أولا يثبت أنا قادر في كل شيء، ويثبت أنا قادر على كل شيء، ويثبت أني جواد، ويثبت أني عالم. اجمعوا أنتم هذه الأسماء الأربعة، مالك لكل شيء، وقادر على كل شيء، وعالم بكل شيء، وجواد ليس بخيل. إذن يعطيه حياة أبدية دائمة في نعيم دائم أو لا يعطيه؟
إذن مقتضى الرحمة سماحة السيد والصفات الأخرى
المذكورة، فلهذا تجد الآية بدأت بالملك. أحسنتم،
يعني ليس يعني مقتضى الرحمة وحدها.
أحسنتم، تقول العلم لما القدرة. كان الله مالكا، لما كان الله تعالى مالكا لكل شيء،
بيده كل شيء،
مقتضى ملكه لكل شيء أن يرحمه.
نعم،
التفتوا جيدا. هسه لمن يعطي هذه الحياة؟ لمن علم منه أنه يستحق حياة أبدية في نعيم دائم ولذة مستمرة.
نعم،
لهذا بدأت الآية بالملك.
نعم،
قال لمن ما في السماوات، قل لمن ما في السماوات،
آية سورة
الأنعام، الأنعام، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة.
نعم،
إذن مقتضى هذه الأسماء وبهذا البيان يتضح لنا أن واحدة من صفات الله الرحمة، والرحمة أيضا تستلزم ماذا؟ تستلزم الحياة الدائمة المقيمة إلى ما لا نهاية لها.
سماحة السيد كمال الحيدري، بقيت من الوقت المخصص لهذه الحلقة حدود 3 دقائق.
نعم،
أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مثال مع حفظ الفارق.
نعم،
والقياس فيما يرتبط بالذات الإلهية.
نعم،
تبارك وتعالى، وبين الإنسان.
نعم،
يعني مثال تقريبي، يعني عندما نقول بأن فلان رحيما.
نعم،
فلان طبعا الرحمن مختص بالله على.
نعم،
كل حال باعتباره يشمل أحداهما مختص بالله على ما
كلها مختصة بالله
للمعنى الذي يتناسب معه. على أي حال
كل مختص بالله، لكنه موجودا، بعض الصفات موجودة لغيره بإذنه، وبعضها غير موجودة لغيره.
نعم، الرحمن عادة لا يقال لغيره. بالنسبة لنقول إن فلان رحيم، وهذا الرحيم يعرف أنه أحد مثلا نفترض معلم رحيم، معلم مشفق، وأحد تلامذته مستعد متأهل لأن نفترض يحصل على مرتبة أعلى
من البقية
من الآخرين. عندما يرى فيه هذا الاستعداد ثم لا يعينه على ذلك، لا يهيئ له.
أحسنتم، قال أنه غصبه حقه أو لم يعطيه حقه كما ينبغي،
أو أنه خلاف الرحمة.
بلي بلي.
يعني فهذا المثال ممكن
يقرب أيضا هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى طبعا بالبعد الإيجابي له لا بالبعد السلبي. إذا تذكرون نحن في أول بالبعد الإيجابي، يعني أنه هذا لما كان فيه استحقاق أن يميز عن الآخرين، كان ينبغي ماذا؟ مقتضى الرحمة أن يميز عن الآخرين.
فكذلك الله تبارك وتعالى اقتضت رحمته أن يجعل النشأة الأخرى محل لتلبية للتمييز، لهذا التمايز بين من لهم الاستعداد.
جيد،
لحياة باقية، لحياة النعيم،
يعطى لهم هذا،
يعطى
لأنه الله. علم منهم، عالم مطلق قلنا.
نعم،
علم منهم أنهم يستحقون مثل هذه الحياة.
سماحة السيد كمال الحيدري، بقيت قضية صدق الوعد ودلالتها على لزوم المعاد. لا انتهى،
انتهى
يشيرون. نعم، ولكن أردت
إن شاء الله نحاول بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نقف على دليل الوعد الإلهي ودليل الخالقية
إن شاء الله. مستمعينا الأفاضل، إلى موعد الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير. قبل أن نودعكم نجدد شكرنا لسماحة السيد كمال الحيدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.